الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم تفسير وتأويل. يأتي هذا اللقاء مندرجا تحت لقاءات وعنوان عريض آيات الصيام. أرحبوا باسمكم واسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. اهلا بكم شيخ.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
اذا حيا الله شيخنا، حياكم الله، حيا الله متابعتكم عبر الشاشات الناقله، مشكوره ماجوره. الايه التي وقفنا عندها ويبدو ان الوقفات تترى في شانها، وهي ايه عظيمه، وكل ايات الله كذلك. قول الله جل وعلا: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآية قوله جل وعلا في شأن المباشرة: فالآن باشروهن، يتعلق بها عدة أحكام، لعلي هنا أستدعي ما وقفنا عندهم في شأن الكفارة الجماع قبل الحديث عن الجماع وكفارته والجهل بها. ما المراد بالمباشرة المأذون بها ليلا؟ أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة للمباشرة، نقول الله سبحانه وتعالى قد أذن بالمباشرة بجميع أنواعها مما أحله الله عز وجل قبل ذلك بين الرجل والمرأة، فالله عز وجل أحل بها عامة، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن. يقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ورفث في ذلك هنا هو الرفث المعروف، الرفث المعروف مما يعرفه الناس، الرفث إلى نسائكم. هنا إشارة إلى نية التادية إلى نسائكم، يعني مما أحله الله عز وجل للرجل من النساء. وهما ذكر الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. في قول الله سبحانه وتعالى هنا ذكره للباس إشارة إلى الإفضاء، وكذلك أيضا لدلالة معنى النكاح، دلالة لمعنى النكاح. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أحل للرجال في ليل رمضان ما أحله لهم قبل ذلك من غير استثناء. يبقى ما كان من بعض أنواع المباشرة، من بعض أنواع المباشرة في النهار. هل جميع المباشرة التي تكون في النهار أو تكون في الليل محرمة في النهار كذلك بجميع أنواعها؟ من المباشرة من معانيها اللمس، من معانيها أيضا التقبيل، من معانيها الضم وغير ذلك، فإن هذا من معاني المباشرة. فهل هي محرمة بجميع أنواعها حتى في النار؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى أحل في الليل كل شيء مما أحله الله عز وجل قبل ذلك بعد تحريمه في ليل رمضان. بالنسبة لما يتعلق لبقية أنواع المباشرة في نهار رمضان، نقول أحل الله سبحانه وتعالى للرجل من المرأة كل شيء إلا الجماع، كل شيء إلا الجماع في نهار رمضان. فإن الله سبحانه وتعالى حرمه لأنه المراد بالإفضاء، والمراد بالمباشرة، والمراد باللباس في قول الله سبحانه وتعالى في الموضع السابق. إذن ما هي الأنواع؟ ما يتعلق مثلا بالعناق، ما يتعلق أيضا بالتقبيل، ما وغير ذلك من هذه المعاني، نقول حل الله عز وجل للرجل في نهار رمضان. من العلماء عليهم رحمة الله تعالى من يكره مثل بعض هذه الأشياء كراهة، وذلك لأنها تفضي إلى الأمر المحرم. الأمر المحرم الذي هو محل اتفاق عليه هو الجماع، لكن إذا علم الإنسان أنه يفضي ذلك إلى في دنوه إلى المرأة، يفضي إلى جماعه منها، فإنه يحرم عليه ذلك. لماذا؟ لأنه ما أدى إلى محرم فهو محرم. وذلك الإنسان يقول: أني لا أصبر مثلا في الطعام، لا أصبر إذا جلست عند طعام أن لا أكل منها رمضان. نقول: جلوسك عند الطعام محرم. لماذا؟ لأنك تعلم من نفسك، مع أن رؤية الطعام والجلوس عنده حلال أصل فيها، لكن حرم عليك بذاتك، لأنه أفضى إلى أمر محرم. كذلك ما يتعلق أيضا بصلة الرجل بالمرأة في نهار رمضان. لهذا تجد أن بعض السلف يذكرون أن القبلة لم تحرم لذاتها، وإنما حرمت لما تؤول إليه، كما جاء هذا عن جماعة من السلف عليهم رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. والمراد لإربه يعني وطره وحاجته، وهذا المعنى إشارة إلى أن الله عز وجل أباح للرجل من المرأة كل شيء إلى الجماع، ولكن أملككم لإربه يعني يملك نفسه للعصمة، وكذلك أيضا قوة الإيمان الذي أتيها النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤتها أحد من أمتي. لهذا نقول إن مثل هذه المراتب إذا أتي الإنسان شيئا منها ونصيبا منها وعلم الحياط في هذا، نقول هذا مما لا بأس فيه، مما لا بأس به. وما هو الحد في هذا أيضا في مسائل، هل مثلا القبلة، هل مثلا العناق أو نحو ذلك؟ نقول كل أنواع المباشرة إلا الجماع، كل أنواع المباشرة جائزة للجماع إلا من ظن أو غلب على ظنه أن هذا يفضي إلى الجماع، نقول يحرم عليه ذلك. ولهذا تجد بعض العلماء من فرق بين القبلة للشاب وبين القبلة للشيخ، كذلك يفرقون بين القبلة لمن يملك إربه ومن القبلة لمن لا يملك إربه. والسلف عليهم رحمة الله تعالى قد بيّنوا هذا، وكذلك أيضا نصوا على حل جميع أنواع المباشرة إلى الجماع، كما جاء ذلك عن عائشة عليها رضوان الله لما قالت لزوجي ابنة أخيها لما تزوج بها. كذلك أيضا جاء عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى لما قال لرجل قد تزوج في رمضان وأجاز له المباشرة إلا الجماع في نهار رمضان. كذلك أيضا جاء عن جماعة من السلف في مثل هذا المعنى أن المباشرة بجميع أنواعها مباحة إلا الجماع للنص والإجماع.
بإذن الله الشيخ الكريم أنا أقف مع بعض المسائل، منها تحرك الشهوة لدى الشاب أو الفتاة يعني في مقتبل زواجهما ارتباطهما، انتقال ربما المني داخل البدن، خروج بعض السوائل غير السائر يعني المياه غير المني في حال وقت الصيام، هل هذا مسموح فيه؟
نعم. هو بالنسبة للجماع نقول يحرم في ذلك الجماع، يحرم في ذلك الإنزال، وهذا أيضا من الأمور التي لا خلاف فيها عند العلماء أن الإنزال في ذلك محرم، سواء كان ذلك بمباشرة من غير جماع أو كان ذلك بجماع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهي أيضا محرمة. ما هي الشهوة الجائزة؟ قد يقول قائل أن القبلة والعناق وغير ذلك هذه من أمور أيضا من الشهوة، فلماذا لا تدخل في هذا الأمر؟ نقول قد دل عليها الدليل. مسألة خروج المني في نهار رمضان، من تعمده ولو من غير مباشرة للمرأة، من الناس من يتعمده مثلا بالتفكير أو مثلا يتعمده باستخراجه وغير ذلك من مثلا بيده بفعله ونحن ذلك من يسمى الاستمناء، في مثل هذا نقول هو كذلك أيضا داخل في جانب التحريم إذا تعمد الإنسان ذلك. أما ما لم يتعمده وغلب عليه، ما لم يتعمده الإنسان وغلب عليه، وهذه من لها صور متعددة، أولها ما يتعلق بالمنام والاحتلام في نهار رمضان أو في ليلة ثم يصبح محتلما عليه جنابه، أو كذلك أيضا من كان مستيقظا وذلك ممن كان مغلبته شهوته لشدة أو نحو ذلك ثم لم يملك نفسه فخرج منه المني من غير استرسال، نقول هذا من الأمور المعفو عنها، لأنها لا إرادة الإنسان في هذا، وهل يقضي أو لا يقضي الأضرار أنه لا يقضي. لهذا نقول إن ما يتعلق بخروج المني محرم في هذا، ولا أعلم في هذا خلاف عند السلف عليهم رحمة الله، ولكن مسائل القضاء فهي من الأمور، وكذلك أيضا التفطير هي من الأمور التي هي محل نظر وبحث عند السلف.
حديثكم هذا ينطبق حتى على من تسبب أو تسببت بمقدمات لمثل هذا من نحو مباشرة؟
هو من الناس من يعلم من نفسه أنه إذا ابتدأ بهذه المقدمات المباحة أفضت إلى محرم، إذا أتى بهذه المقدمات المباحة وأفضت إلى محرم وهو عالم أنه سيأتي بالإنزال، فإنه حكم متعمد ولو لم يقصد افتتان هذا الشيء لأنه غلب على ظنه وقوع هذا الشيء.
انتقال المني غير خروج هل له أثر؟
كيف؟
يعني انتقل في البدن،
اي ما انتقاله في البدن هو ياخذ نفس الحكم، لان انتقاله في البدن سيخرج منه ولو لم يخرج ظاهرا.
اذن الشيخ الكريم انا اقف هنا مع الجماع، وانا حقيقه انقل لكم وللمشاهدين الكرام مشاهدات الكلمات ان لدينا في الوطن العربي والاسلامي من يجهل ان الجماع يفطر اساسا في نهار رمضان، وبدا يخرج هذا إلى الناس ويصلهم من خلال الإعلام الجديد والقنوات الفضائية. بعضهم في مناطق نائية لم يسمع، من يعرف أو لا يعرف أن الجماع يفطر في نهار رمضان يجهل هذا، هل عليه من شيء؟
هو لدينا مسائل في هذا ينبغي التنبؤ لها، أن علم الإنسان أنه يفطر هذا شيء، وعلم الإنسان أنه يحرم شيء آخر. لأن من الناس من يعلم أنه محرم لكن لا يعلم أنه يفطر، يعني أنه يحرم على الإنسان. وذلك من فعل بعض الناس ما يتعلق بمثلا في الحجامة، من يقول منهي عنها ولكن لا تفطر الصائم، منها ما يتعلق مثلا في قول بعض الفقهاء مثلا بالسواك، استاكوا في أول النهار ولا تستاكوا آخرة، من ذلك أيضا فيه أنه ينهى لكنه لا يفطر، المبالغة في المضمضة والاستنشاق فيها منهي عنها ولكن الكراهة لكنها لا تفطر. الإنسان هل يعلم بهذا النهي أو لا يعلم؟ إذا علم بالنهي علمه لا يفطر أو لا يفطر، هذا لا يعني شيء ما علم بأصله بأصل النهي. فإذا علم أن الله عز وجل حرم على الرجل جماع المرأة في نهار رمضان ولكنه لم يعلم أنه يفطر، فظن أن النهي ليس متعلقا بذات الصيام، فنقول في ذلك أنه آثم يجب عليه في ذلك الكفارة، يجب عليه في هذا الكفارة. مسألة الفطر في الجماع هذا محل بحث عند العلماء، أيضا من مواضع الخلاف، هل من جامع في ذلك في نهار رمضان أنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم أنه قد أفطر في هذا؟ هذا من مواضع البحث عند العلماء عليهم رحمة الله، وإن كان عامتهم على أنه يفطر. لا تلازم من جهة الحقيقة بين هذين الأمرين، وهي مسألة التحريم وبين مسألة التفطير، بين مسألة التحريم وبين مسألة التفطير. من القرائن التي تدل على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أخرج الجماع عن حكم الأكل والشرب، أخرج الجماع عن حكم الأكل والشرب، لهذا تجد أنه ذكره في حكم وآية مستقلة ثم ذكر الأكل في موضع مستقل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وما قال وكلوا واشربوا وجامعوا، كل واشربوا وجامعوا، ما يدل على أن الله عز وجل أيضا جعل الجماع أمرا وحكما مستقلا، أنه حرمه قبل ذلك ليلا ونهارا، وحرم الأكل في النهار، حرم الأكل أو الشرب في النهار، مما يدل على أن التحريم في الليل والنهار، لو أن إنسانا جامع امرأته في الليل في زمن التحريم ما أثر على صيام يومه ذلك، ما يدل على أن التحريم للجماع هو متعلق بحرمة الشهر، لا متعلق بالتفطير والإمساك، لا متعلق بالتفطير والإمساك. وهذا من الأحكام التكليفية التي يجعله الله عز وجل في عبادة من العبادات التي لا أثر عليها من جهة فسادها وغير ذلك. لهذا نقول إن الجماع في نهار رمضان محرم باتفاق العلماء ولا خلاف في ذلك، وهي من الأشياء القطعية المسلمة في هذا الأمر. يبقى جملة من المسائل التي هي تابعة لهذه المسألة، منها هل الصيام هو كالأكل والشرب يفطر الإنسان لو وقع منه، وإذا قلنا بهذا في مسألة الفطر أم لا؟
هل الجماع مثل الأكل والشرب؟
الجماع هو هل الجماع كالأكل والشرب من جهة تفطيره أنه يفطر الإنسان، أم هو محرم فقط وعليه تكفير؟ نقول إن الجماع في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، والدل على ذلك منها أن الله عز وجل حرمه ونص على تحريمه في كتابه العظيم في نهار رمضان، وكل ما نص الله عز وجل عليه في تحريمه في كتابه فالأصل فيه أنه كبيرة، ما لم يكن ثمة قرينة تدل على صرفه عن هذا. الأمر الثاني في هذا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل عليه الكفارة المغلظة، والكفارات المغلظة لا تأتي إلا على كبائر، وذلك أن الله عز وجل قد جعل في كفارة الجماع في نهار رمضان أن عليه أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين، فإن لم يجد فليصوم شهرين متتابعين، أو أن يطعم 60 مسكينا. هذا من الله سبحانه وتعالى تشديد على المجامع في نهار رمضان. هذا الجماع في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، لو وقع من الإنسان في نهار رمضان هل هو كالأكل والشرب بحيث أنه يقول يفطر؟ إذا أكل الإنسان متعمدا في نهار رمضان أفطر ويجب عليه أن يقضي أو لا يجب. نقول من العلماء من قال إنه لا يفطر ولكنه محرم وهو كبيرة ويجب عليه الكفارة، وعلى هذا لا يجب عليه أن يقضي، لازم هذا القول أن يقضي في ذلك يوما ويكون كالمحرمات التي تقع من الإنسان في نهار رمضان. ومن العلماء من قال إنه يفطر الإنسان، وهذا قول الأئمة الأربعة وحكي أنه عامة السلف، بل منهم من حكى الإجماع على هذا الأمر، وفي حكاية الإجماع نظر، في حكاية الإجماع نظر، وذلك أنه ثمة فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب، وذلك أن الله قد حرم الجماع في الليل والنهار، أما في الأكل والشرب فحرمه في النهار فقط، ما يدل على أن الجماع أمر مستقل محرم لحرمة الشهر كله، محرم لحرمة الشهر كله. فلو جامع الإنسان قبل حل الله عز وجل له في الليل، جامع في الليل ما أثر صيامه في النهار، ما يدل على أنه متعلق باليوم كله، فأبقي هذا الأمر لتحريم هذا الأمر. المسألة أيضا الثالثة في هذا أن من العلماء من قال بأنه يفطر ولكنه يرى أن الذي يفطر في نهار رمضان ولو متعمدا أنه لا يجب عليه القضاء، ليس تسهيلا له، ولكن لأن جرمه أعظم من هذا، أن جرمه عظيم، وجرمه العظيم في هذا ما الذي يجب له في هذا التوبة والاستغفار والندم، وكذلك التماس مواضع التوبة من الصدقة وسؤال الله عز وجل العفو والغفران. من هذا يذهب إلى هذا جماعة من العلماء كابن تيمية رحمه الله إلى أن المجامعة في نهار رمضان لا يجب عليه القضاء، ولو قيل بأنه قد أفطر، لأنهم لا يقولون بقضاء المتعمد ولو كان أكلا أو شاربا متعمدا في نهار رمضان. هذه مسألة لبعض العلماء، هذا يدل على عظم تعمد الفطر، على عظم تعمد الفطر أن جرمه أعظم من أن يقضى. ويقولون هذا أيضا، من يقول بهذا القول يقول به أيضا في الصلاة، يقول هذا أيضا في الصلاة، أن من ترك الصلاة متعمدا وهو يرقب الوقت جالس متكئ على أريكته يرى الوقت يمضي حتى غربت الشمس وترك صلاة العصر، هل يؤديها بعد ذلك؟ من العلماء يقول أنه تعمد في مثل هذا ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وأمره خطير ويجب عليه أن يتوب وأن يستغفر. أما مسألة القضاء فليس كفارة لذلك، القضاء هو لمن ترك ذلك لعذر، وذلك كحال الإنسان مثلا الذي منع من ذلك، وذلك حبس النبي عليه الصلاة والسلام عن أداء صلاة العصر، قال في غزوة الأحزاب قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وأفواههم وقبورهم ملأ الله قبورهم وأفواههم نارا. هذا إشارة إلى أن الإنسان ربما يكون معذورا فهذا هو الذي يقضي، أما إذا لم يكن الإنسان معذورا فإنه يقال أن جرمه أعظم من ذلك فيجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
ذلي أنا أعود إلى السؤال الذي ذكرته لكم على وفق تفصيلكم أحسن الله عليكم، رأيت من كان يجهل وتجهل، يجهلان جميعا ليس الزوج فقط أو الزوجة، هما جميعا يجهلان أنه الجماع محرم وأنه يفطر، هل يعذران حال ارتكابه؟
هو ذكرنا إذا كان الإنسان لا يجهل الحكم أصلا، يعني كان عالم بالتحريم لكن لا يعلم بلازم ذلك، نقول هذا الجهل في هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي، كحال الإنسان الذي يقول أني لا أعلم أن السرقة تقطع يد السارق، أو أن القاتل يقتل، أنا كنت أظن أنه يحبس أو يحكم معبد، أو مثلا يعزر بماله ونحو ذلك، أو يعيد المال وغير ذلك من الأحكام الشرعية. نقول إذا علم أن هذا الحكم محرم فطرة أو شرعة وجب أن يقام عليه الحد، وجهله بما يترتب على فعله لا يعني من ذلك شيء، لا يعني من هذا شيء. كذلك أيضا جامع في نهار رمضان، إذا كان عالما بالحكم ولو كان جاهلا بأثره عليه وجب عليه أن يأخذ بلوازم فعله. إذا لم يكن عالما بالتحريم أصلا، إذا كان إنسان لا يعلم يقول أنا ما أعلم أن الجمع في نهار رمضان محرم ومر عليه رمضانات وأنا أقترف هذا الشيء، نقول الجاهل في هذا معذور، الجاهل في هذا معذور، وهو الأرجح من أقوال العلماء.
في نحو دقيقة ونصف صلى الله عليكم، هل من إجمال لكفارة الجماع في نهار رمضان؟
بالنسبة للجماع في نهار رمضان، الكفارة في ذلك قد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت، فقال وما هلك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتجد أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال أتجد أن تصوم تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فجاء بعرق من تمر فأعطاه إياه وقال تصدق بهذا، قال وعلى أفقر مني فما الله ما بين لابتيه، يعني في المدينة أفقر مني، فقال النبي عليه الصلاة فضحك النبي فقال أعطه أهلك، فذهب وأعطاه وأعطاه أهله.
سبحان الله. بعض الناس يعلم أن الجماع يفطر لكن يجهل هذه الكفارة المغلظة وارتكبها مرانا، أخص الشباب والفتيات في مقتبل العمر، وأنا حقيقة أشفق عليهم من الزواج قبيل رمضان، ليتهم يؤجلون بعد رمضان سيما يعني الأوقات الحمد لله مباركة. الارتكاب لهذا مع العلم أنه يفطر أو محرم لكن يجهل الكفارة، هل يعذر أو تكون كفارته واحدة؟
لا يعذر في هذا، مسألة الكفارة واحدة، تكرر الفعل من الإنسان هل يجب عليه كفارة واحدة أو كفارتين؟ هو اختلف العلماء في هذا، ونظر أنه يجب عليه كفارة واحدة إذا وقع منه جماع في شهر واحد متعدد، ولكن الإثم متعدد، الإثم في هذا متعدد لأنه تجرى كحال مثلا ما يتعلق مثلا بالفطر، الإنسان مثلا أفطر يوم متعمدا في نهار رمضان، جاء للصباح وتناول شيئا متعمدا في نهار رمضان، في تعمده ذلك ارتكب كبيرة لكبائر الذنوب في هذا لأنه لم يكن معذورا وخرم ركنا من أركان الإسلام. ولكن ما الذي يجب عليها في هذا؟ يجب عليها أن يمسك، لكنه أكل في الظهر وأكل في العصر وأكل في المغرب وأكل في العشاء، إذا كرر في مثل هذا الأمر إثمه هذا أعظم، إثمه في هذا أعظم. لكن من يجب عليه على من قال بوجوب القضاء وقال عامة العلماء؟ قال يجب عليه أن يقضي يوما واحدا.
بعض الناس يتفلت يقول أنا ما وقعت في ما وقعت إلا من أجل الصيام، فلا أستطيع ولن أستطيع الصوم شهرين، هل يعذر بهذا؟
الإنسان يحكم نفسه وأتعذر باستطاعته وقدرته، إذا كان يستطيع فيجب عليه أن يصوم، وإذا كان يرى من نفسه أنه لا يستطيع فالأمور قد يسرها الله عز وجل. ولهذا النبي أخذ بكلام هذا الرجل من غير تشتري، قال أتستطيع؟ قال لا، فتحول إلى غيره. أتستطيع؟ قال لا، فتحول إلى غيره. لهذا يوكل إلى حال استطاعة الإنسان ولا يشدد عليه.
تنتشر فتوى تنقل أيضا ربما تاريخية أن أحد المفتين غلظ الفتوى على أحد من الأثرياء، ممن ارتكب مرارا بأن عليه الصوم وليس عليه الفدية، قال أستطيع؟ قال تستطيع.
هو إذا كان مسرفا يعلم من حاله، إذا كان مسرفا أنه صاحب تلاعب وتحايل على الشريعة يشدد عليه في هذا.
وصلى الله عز وجل لمنه وكرمه أن يعيننا على الصيام والقيام ويقبله منا ويتسلمه منا كما سلمنا لهذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا ممن وفرت ذنوبه جميعا صغيرها وكبيرها. أختم هذا اللقاء الذي مضى على عجل بشكر جزيل لضيفه ومضيفه صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي بعد شكر الله جل في علا. شكر الله لكم،
شكر الله لكم مشاهدي الكرام.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، شكرا للشاشات الناقلة لكم ولأعينكم الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.